بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي عند منشأ ومبدأ ظهور البدع والفرق، وأنه كان أحد الحوامل والأسباب والدوافع على نشأة أو ظهور الوضع في الحديث لأجل نصر البدعة والهوى، وهذا شأن أصحاب البدع في كل زمان ومكان، أنهم يخترقون ويصطنعون الكلام المزين ظاهرا المزيف باطنا لأجل نصرة بدعتهم وهواهم. وقلنا إن أصحاب الحديث وأصحاب الرواية قبل ظهور الفتن والبدع لم يكونوا في حاجة أن يسألوا عن أسانيد، بل ولا أن يرووا الحديث بإسناد. فلما ظهرت الفتن وظهر معها ما ظهر، قالوا لنا رجال ولكم رجال، كما يقول ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد سابقا، فلما ظهرت الفتن قلنا لهم سموا رجالكم، فما كان من أهل السنة أخذنا حديثه، وما كان من أهل الأهواء والبدع طرحنا حديثه. هذا الأمر هو بداية نشأة علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. إذن نقطة البدء في إنشاء هذا العلم وهو علم الجرح والتعديل كان بظهور إيه؟ بظهور الفتن. وحث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة، وأن لا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وحفظا، والمقصود بالدين هنا العدالة، دينا وحفظا. فالمقصود بالدين هنا العدالة، والمقصود بالحفظ هنا الإتقان والضبط. حتى شاعت في عرف الناس هذه القاعدة: إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا كما قلت في الدرس الماضي إنما ثبت من قول عبد الله ابن المبارك، كما روي مثل هذا القول عن مالك وغيره. وبذلك نشأ علم يسمى علم الجرح والتعديل، وهو علم ميزان الرجال، علم ميزان الرجال. فما كان من الرجال مستحق للتعديل عدلوه بألفاظ سنعرفها بعد ذلك، منها ما كان على صيغة أفعل تفضيل، كان يقول هذا أوثق الناس أو أبسط الناس أو أتقن الناس، ومنها ما كان بصيغة مكررة، كان يقول هذا ثقة، هذا كلام مكرر، والتأكيد والتكرار هذا للتأكيد والمبالغة في شدة توثيقه، أو أن يجمع بين صفتين، كان يقول هذا ثقة متقن، أو هذا حافظ ضابط، وغير ذلك من الألفاظ التي تجتمع مع بعضها. أو أن يقولوا هو ثقة فقط، يقولوا هو ثقة، وأحيانا يقول هو صدوق، وأحيانا يقول مقبول، وأحيانا يقول لا بأس به أو ليس به بأس، وغير ذلك من الألفاظ التي تدخل ضمن التعديل. وأما المجروح فيقولون أكذب الناس، وهذا شر أنواع الجرح، يقولون أكذب الناس أو أسرق الناس الحديث، أو يقولون وضاع أو كذاب، أو يقولون هو منكر الحديث، أو يقول سيء الحفظ، أو يقول ضعيف، أو يقول متهم، أو يروي المناكير، أو يقول فيه ضعف يحتمل أو فيه ضعف يسير، او يقول مستور او يقول مجهول. وكل هذه الالفاظ ايضا انما هي الفاظ تدخل في باب الجرح، في باب الجرح. وفرق بين الجرح والجرح، حتى لا يقول لي احد انا تعلمت علم الجرح والتعديل. فالجرح هو ما سال منه الدم، الجرح بضم الجيم هو ما سال منه الدم، وهذا في الابدان. واما الجرح فهو ذاك المصطلح الذي يطلق على ذلك العلم، وهو الجرح بفتح الجيم. بعد كده واحد يقول لي ايه رايك في علم الجرح والتعديل، فهذا لابد من جرحه، هذا لابد من جرحه، وبعد ان يجرح يطرد. نعم. وبذلك نشأ علم ميزان الرجال لو علم الجرح والتعديل. وبذلك هنا اشارة الى ايه؟ قال ايوه الى ظهور الفتن، ايوه بعد ظهور الفتن التي كانت سببا في نقد الرجال. وهذا النقد الموجه للرجال اطلقوا عليه اسما اخر، وهو علم الجرح والتعديل الذي هو قطب الرحى. هذا العلم هو قطب الرحى بالنسبة لعلوم الحديث. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا هناك هو الذي وضع اساس وقواعد علم مصطلح الحديث، فهو كذلك الذي وضع الاساس والقواعد لعلم الجرح والتعديل. كيف ذلك؟ في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله رجل ايه؟ رجل صالح. حفصة بنت مين؟ حفصة بنت عمر. لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخيها عبد الله بن عمر قال ايه؟ قال عبد الله لا رجل صالح لو كان ايه؟ لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل معايا؟ فعلق الصلاح على ايه؟ على قيام الليل في حق عبد الله، في حق عبد الله. فقوله هنا عبد الله رجل صالح هذا تعديل ولا تجريح؟ مش كده برضه؟ نعم. وهذا تعديل وتزكية لعبد الله بن عمر رضي الله، لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الجرح فأين مستنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما رواه الخطيب بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس اخو العشيرة، ائذنوا له فبئس اخو العشيرة. والحديث في البخاري ائذنوا له اي بالدخول، فبئس اخو العشيرة. ولذلك لما دخل هذا الرجل وكان من المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم هش في وجهه وبش وضحك ومازح ولطف. فقالت عائشة رسول الله رأيت عجبا او رأيتك تصنع ما لم تكن تصنعه من قبل. قال ان هؤلاء ايه؟ قوم. ها؟ في حد عارف الحديث؟ ان هؤلاء قوم تبغضهم قلوبنا. لانهم ايه؟ لانهم منافقون. لانهم منافقون. فقول هنا فبئس اخو العشيرة كأن تقول في راوي بئس الراوي. ده جرح ولا تعديل؟ جرح. ويقول الخطيب ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة او بئس اخو العشيرة دليل على ان اخبار المخبر بما يكون في الرجل، المخبر طبعا اي الناقد، المخبر هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الناقد. اصل المخبر دي لها يعني اصطلاحات كثيرة. نعم. فالمخبر هنا بمعنى الناقد لا بمعنى، لا بمعنى اخر. يقول على ان اخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين. اذا هنا شرط ان تخبر عن رجل بعيب فيه ان يكون ذلك من باب ايه؟ من باب النصيحة في الدين، من باب النصيحة في الدين. والا لو لم يكن لهذا الغرض اي من باب النصيحة في الدين فهذا ايه؟ فهذا غيبة، هذا غيبة مش غيبة، هذا غيبة. نعم. يقول انه من النصيحة للسائل ليس بغيبة، اذ لو كان ذلك غيبة لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اراد عليه السلام بما ذكر فيه والله اعلم ان بئس للناس الحالة المذمومة منه، بئس للناس الحالة المذمومة وهي النفاق من ذلك الداخل وهي الفحش فيجتنبوها لا انه اراد الطعن والسلب منه. قال صلى الله عليه وسلم قال ومما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. لما ذهبت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدم لخطبتها هم الجهم وابو جهم والثاني ابو معاوية ومعاوية. فقال اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ولا شك ان هذا عيب، لا شك ان هذا نوع جرح، ولكنه هنا من باب النصيحة في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمها ويخبرها بما يعلمه هو عن ابي جهم، فقال اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، اي فان قبلتي على هذا فلك ذلك وهو شأنك. واما معاوية فصعلوق، والصعلوق في اللغة هو من لا مال له، الصعلوق في اللغة هو من لا مال له. واما معاوية فصعلوق لا مال له. ثم اشار النبي صلى الله عليه وسلم عليها بان تنكح او ينكحها اسامة بن زيد رضي الله عنهما، فنكح اسامة بن زيد وكان بينهما خير كثير، اي انها قبلت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الخبر دلالة على ان على اجازة الجرح للضعفاء، على ان الجرح جائز في الضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، لتجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج باخبارهم، او ليعدل عن الاحتجاج باخبارهم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ابي جهم انه لا يضع عصاه عن عاتقه، واخبر عن معاوية انه صعلوق لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا يتعدى المستشير، لا يتعدى المستشير. ولكن هناك فرق بين مسألتين. مسألة ان تأتي امرأة فتسألك انا ساتزوج فلان او تقدم لي فلان، فيجب عليك في هذا الوقت ان تنصح بما تعلم ان كان يصلح او لا يصلح. واما انك تتبرع وتتصدق بان تذكر لها دون ان تسألك فهذا ايضا غير جائز، هذا ايضا غير جائز لك الا اذا سئلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، اي انه امين على المشورة. ويقول صلى الله عليه وسلم ايما رجل استشير في مسألة فاشار بامر وهو يعلم ان الرشد في غيره فقد خان. ايما رجل استشير في امر او قال في مسألة فاشار فيها بامر وهو يعلم ان الرشد في غير ما اشار به فقد ايه؟ فقد خان. نعم. كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن اظهارها عنهم وكشفها عليهم الى تحريم الحلال وتحليل الحرام، الى الفساد والافساد في شريعة الاسلام اولى بالجواز وحق بالاظهار. يعني هو عايز يقول ان كان امر الغيبة ان اعتبرناها غيبة من النوع المسموح به شرعا، ان كان امرا مسموحا به شرعا فيما يتعلق بزواج رجل من امرأة او بدخول رجل او خروجه، فلا شك انه من باب اولى واجب في راو يتعلق به او يتعلق بنقله الحلال والحرام. لماذا؟ لانه ربما يأتينا وضاع فيروي لنا رواية، هذه الرواية ربما تحل حراما في الاصل او تحرم حلالا في الاصل. فلو لم تكن النصيحة هنا بمعنى جرحه وإظهار عيبه واجبة هنا في هذا الموطن، فلا شك أنه سيغير لنا الشريعة تماما، يجعل الحلال حراما والحرام إيه؟ حلالا. ففي هذا الموطن من باب أولى النصيحة وإظهار العيب من أوجب الواجبات. حد مش فاهم حاجة؟ وقد تكلم من بعده، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة في الرجال، منهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان ناقدا للرجال، وعبادة بن الصامت وانس بن مالك بل وعائشة رضي الله عنها. ثم تكلم من التابعين امام التابعين سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وابن سيرين وكان كلاما قليلا، أي كلام ابن سيرين كان كلاما قليلا لقلة الضعف وندرته في ذلك العصر. هو ابن سيرين كان أقل الناس كلاما في الرجال، وإن كان الكلام في هذا العصر كان كله كلاما قليلا لعدم إيه؟ لعدم الحاجة إليه، لأنه في هذه الأزمان أيضا لم يكن الناس بحاجة إلى علم الكلام، إلى علم نقد الرجال. وفي أول القرن الثاني الهجري انتهى القرن الأول، ثم يأتي بعد ذلك القرن الثاني الهجري، يأتي محملا بأعباء أخرى وبأشغال للعلماء، ثم يظهر فيه أو ظهر فيه ما لم يظهر في القرن الأول، وبناء عليه احتاج إلى ما لم يكن موجودا في القرن الأول. يقول بدأ عصر تدوين الحديث، بدأ عصر تدوين الحديث بأمر الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز على يد محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة المشهور والمعروف بالزهري، المشهور والمعروف بالزهري او بابن شهاب، بابن شهاب الزهري. طلب اليه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ان يجمع السنة، ان يجمع السنة، فطلب منه الزهري رحمه الله ان يجعل معه ابا بكر ابن عمرو ابن حزم، ابا بكر ابن عمرو ابن حزم، وهذا بخلاف ابي محمد ابن حزم المصنف الظاهري، هذا بخلاف ذلك، الاول متقدم والثاني متأخر. فانطلق هذان الرجلان الزهري وابو بكر ابن عمرو ابن حزم ليجمع السنة من هنا ومن هناك، فرحلوا وصهروا وتعبوا ونسخوا وواصلوا ليلهم بنهارهم في جمع السنة بأمر من الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وهنا يقال إن أول من دون علم الحديث هو من؟ الزهري. هذا تغليبا كما قلنا في الدرس الماضي، هناك شيء يسمى تغليبا، بمعنى انه هو اشهر من جمع السنة واشهر من دون وكتب السنة، وان كانت السنة مكتوبة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابة الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اخذت بعدا عظيما بين العلماء، وبعد عصر النبوة كذلك اختلف اهل العلم في تدوين الحديث بين مجيز وبين مانع، بين مجيز وبين مانع، وبين مجيز بشروط، وبين مجيز بشروط، وليس هذا وقت تفصيل هذه المسألة. وإلا ففي حديث عبد الله بن عمرو لما وجه إليه أهل قريش قال له إنك تكتب عن رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، وهم يقصدون بذلك أنه يتكلم بكلام لا يستحق أن يسجل في وقت غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمرو عبد الله بذلك قال أكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا إيه؟ إلا حقا، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي شاه ذلك الرجل اليمني الذي أتى وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فسمع منه تلك الخطبة المشهورة من حديث جابر في صحيح مسلم الطويل، مر لي بكتابة هذا الحديث أو بكتابة هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهناك حديث آخر والأدلة ظاهرها التعارض مع إمكان الجمع بينها في المسألة الواحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني أي الحديث، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، فليمحوه. وإنما كان النهي عن كتابة الحديث في صدر النبوة لأن الناس كانوا حديث عهد بالإسلام وكانوا حديث عهد بكلام الله عز وجل وبكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هناك خشية وخوف من اختلاط الكلام النبوي بكلام الله عز وجل، فنهوا في أول الأمر عن التدوين، خاصة وأن العرب أهل حفظ وضبط وإتقان، أهل حفظ وضبط وإتقان، فاستغنى الناس في أول الزمان بالحفظ والسماع عن الكتابة والتدوين، فما كانت هناك حاجة لأن يدونوا بعد ذلك العلم، وإنما أذن له أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين ونسخ القرآن الكريم، حتى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا، اصطلح بعد ذلك أنهم كتابوا إيه؟ كتابوا الوحي، قيل إنهم 24 رجل وقيل إنهم بلغوا 40 رجل، على أي حال ليس الخلاف في العدد يهمنا بقدر ما يثبت لدينا من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنسخ القرآن وبكتابة القرآن، ولكن الخلاف ورد في مسألة تدوين الحديث، تدوين الحديث، فكان المنع ثم الإباحة بعد ذلك، كان المنع وهو لعلة ثم الإباحة بعد ذلك لانتفاء العلة. وعني ابن شهاب الزهري بأصول علم الحديث بعد أن دون علم الحديث وجمعه من الصحف وغير ذلك، عني بوضع أصول علم الحديث، أصول علم الحديث التي كان في عصره، وبين حدود الحديث المقبول من الحديث المردود، حتى قيل إنه واضع علم مصطلح الحديث، إنه واضع علم مصطلح الحديث. احنا قلنا ان علم المصطلح ده له جذور في الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ وله جذور عند الصحابة، كما ان لعلم الجرح والتعديل جذور في الكتاب والسنة وجذور ايضا عند ايه؟ عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لانهم تكلموا في الرجال، لانهم تكلموا في الرجال. ولكن اذا قلنا مثلا من اول من وضع علم اصول الفقه؟ الإمام الشافعي صنف الرسالة، وهي كانت أول مصنف في الإسلام في فرع من فروعه وهو أصول الفقه، مش كبرضه؟ أول من صنف في علم أصول الفقه ومن؟ الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. لكن لا يقال إن الشافعي هو أول من فهم وفقه وعرف هذا العلم، وإلا فهذا العلم كان معروف سليقة، كان معروفا طريقة عند من؟ عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولكن لو فرقنا بين مسألة العلم بالشيء وتدوين الشيء لظهر الفرق، فالعلم بالشيء كان معروفا على من تقدم الشافعي، عندما تقدم على الشافعي، ولكن تدوين هذا الشيء لم يكن مدون كتابة إلا على يد من؟ إلا على يد الشافعي. فكذلك علم وصول الحديث كان معروفا قبل الزهري، كان معروفا قبل الزهري، وإلا فأين الزهري من فتنة الخوارج والشيعة؟ أين الزهري من علي بن أبي طالب؟ الفرق شاسع بينهما زمانا ومكانا. فلا نقول إن الزهري أول من عرف علم أصول الحديث، ولكن نقول إنه إيه؟ أول من اعتنى به وأظهره كعلم من العلوم. معايا؟ نعم. روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الزهري قال: كان ابن شهاب إذا حدث أتى بالإسناد، إذا حدث أتى بالإسناد، ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة، يعني لا يمكن أحد يصعد إلى السطح إلا بسلم. وروى الحاكم بسنده الى الزهري انه سمع اسحاق بن ابي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن ابي فروة، ما عذرك على الله لا تسند حديثك؟ اي لماذا لا تسند حديثك؟ تقول قال رسول الله قال رسول الله. الزهري لما سمع اسحاق بن ابي فروة يقول قال رسول الله، اين اسحاق بن ابي فروة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينهما لا يقل عن ثلاث، بينهما لا يقل عن ثلاث طبقات. فلما سمع الزهري قال ما اجراك، قاتلك الله، الا تسند حديثك؟ اي الا تذكر اسنادك الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي لماذا لا تسند، لماذا لا تذكر الرجال الذين سمعت منهم حتى تبلغ بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحدثنا باحاديث ليس لها خطم ولا ازمة، يعني ليس لها اسناد. وفي اوائل هذا القرن وجد من يروي المرسل والمنقطع، اي في اوائل القرن الثاني الهجري وجد من يروي المرسل والمنقطع، ووجد الضعفاء من صغار التابعين، هذا في اوائل هذا القرن. واما في منتصفه ازداد اهل البدع والاهواء، ازداد اهل البدع والاهواء، وكثرت الفرق، اي الفرق التي منها ما هو مسلم ومنها ما هو مارق بالكلية، كالاسماعيلية والباطنية والفاطمية وغير هؤلاء، فانهم لا حظ لهم في الاسلام البتة. وظهر من يتعمد الكذب، فاضطر ائمة الحديث الى توسيع النظر والاجتهاد في التفتيش عن رجال الرواة ونقد الاسانيد. فتكلم الامام مالك في الرواة وصنف كتابا سماه الموطأ باذن المنصور على هذا الاساس، فلم يروي فيه الا الاحاديث المقبولة، اي التي ثبتت عدالة الرواة عنده، ولم يأخذ الا عن الموثوقين الضابطين الحديث، كما تكلم شعبة ابن الحجاج ومعمر وهشام الدستوائي ثم ابن المبارك وابن عيينة، كل هؤلاء كانوا من ائمة نقد الرجال ومن ائمة نقد الاحاديث. وما انتهى هذا القرن حتى ولد كثير من انواع علوم الحديث، ووضعت له الضوابط والاصطلاحات، وضعت له الضوابط والاصطلاحات، بيد انه لم يدون منها الا شيء قليل، ومعظمها كان محفوظا في الصدور كشان اي علم من علوم الاسلام. يتداولها رجال الحديث الا ما وجد للامام الشافعي من فصول وابحاث داخل كتابه ايضا، وهو كتاب الرسالة، وشرط فيه شروط الحديث الصحيح. الامام الشافعي ايضا هو واضع شروط علم الحديث او شروط الحديث الصحيح وضعها في الرسالة، وتكلم في شرط حفظ الراوي والرواية بالمعنى والمدلس وقبول حديث والمدلس وقبول حديثه، كما انه ذكر في الام، اي في كتابه الام، الحديث الحسن، وتكلم في الحديث المرسل وناقش الاحتجاج به بقوة، وبحث في غير ذلك من علوم الحديث. هذا بالنسبة للقرن الثاني. واما القرن الثالث نشطت حركة التدوين، يعني تقدر تقول ان القرن الاول الثاني كانت بداية لحركة مين؟ التدوين. ولكن القرن الثالث كانت فيها حركة التدوين في منتهى النشاط، في منتهى النشاط، خاصة تدوين الحديث، خاصة تدوين الحديث. وانت لو نظرت الى كتب الحديث والسنة المعتمدة، الصحاح منها والمسانيد والمعاجم والاجزاء، لوجدت ان معظم هذه الكتب صنف فين؟ صنف في القرن الثالث، منهم الكتب الستة ومسند الامام احمد بن حنبل وغيرها من الكتب المعتمدة الاصول في الاستناد الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما صنفت في القرن الثالث. واستقل كل علم من علومه، اي من علوم الحديث، يعني ظهر في العلم في القرن الثالث استقلال العلوم الاسلامية، هذا علم الفقه، وهذا علوم العقيدة، وهذا علم الجرح والتعديل، وهذا علم المصطلح، وهذا علم الاصول وغير ذلك. يعني القرن الثالث شهد استقلال كل علم بذاته، شهد استقلال كل علم بذاته. يعني لو جاء يقول في القرن الاول هل كان معلوم عند سعيد بن المسيب هكذا تفصيلا ان ده علم الاصول وده علم الفقه وده علم اللغة وده علم المصطلح وده علم كذا، هذه علوم بهذا التقسيم لم تكن معروفة في القرن الاول ولا في القرن الثاني الى منتصفه، ولكن بدأت بعد ذلك حركة التدوين والفصل بين العلوم. ولكن بظهور القرن الثالث او بمجيء القرن الثالث ظهرت الاستقلالية التامة لكل العلوم بعضها عن بعضها عن بعض. يقول: واستقل كل علم من علوم استقلالا متميزا عن غيره، فصار يقال علم الحديث الصحيح وعلوم الناسخ والمنسوخ وعلم الجرح والتعديل وعلم اصول الفقه وغير ذلك من العلوم. فاذا عندنا هنا عصر الازدهار بالنسبة للسنة هو عصر هو القرن الثالث، عصر الازدهار في التدوين والتصنيف هو قرن القرن الثالث. وصنفت هذه العلوم مفردة، ولكل علم مصنف خاص، كل علم مصنف خاص. فألف يحيى بن معين في تاريخ الرجال، في تاريخ الرجال كتاب يسمى تاريخ الرجال لابن معين. وأحمد بن حنبل صنف كتابا في العلل، أي علل الأحاديث. والبخاري صنف في الرجال، صنف في الرجال التواريخ الثلاث، تاريخ الكبير والأوسط والصغير. ويعقوب بن شيبة السدوسي صنف المسند المعلل ولم يكمله، بل جمع فيه ما يقارب 30 جزء، او لو كمل لجاء في 200 مجلد. ومنهم من اكثر في هذا القرن من التأليف في انواع علوم الحديث كعلي بن المديني، فقد الف في فنون كثيرة حتى بلغت مؤلفاته 200 كتاب، 200 كتاب. كان وجد في هذا القرن من كان يكتب شيئا في علوم الحديث ويجعله كمقدمة لكتاب في الحديث، كالإمام مسلم في صحيحه. يعني الإمام مسلم لما صنف المقدمة، هو مسلم مثلا كام؟ جاي بقى الاختلاف، مش هنقول هنختلف مع بعض كده. مسلم مثلا كام؟ ها؟ 201 وكام؟ 261؟ طيب كويس. طيب البخاري مثلا كام؟ 256. والإمام أحمد ها 241، وابن حنبل ها هو 241. طيب ابن حنبل بقى مثلا كام؟ 241. لسه قايل لك اهو الولاده 241. انت تقول الولاده، يعني معناته ان البخاري ومسلم شيوخ، مش هو برضه؟ طب البخاري ومسلم شيوخ احمد ولا هو اللي شيخه؟ انت قلت الميلاد، ميلاد احمد سنة 241 ولا الوفاة؟ الميلاد لا خطأ، الوفاة، لانه هو شيخ البخاري. البخاري مات سنة 256، يبقى ميلاد احمد سنة 241 ها؟ خطأ طبعا، الوفاة سنة 241. طب احمد ده ولد سنة كام؟ طب عاش كام سنة؟ طب الشافعي ولد سنة كام؟ 150. الشافعي ولد سنة 150 في نفس العام الذي مات فيه مين؟ ابو حنيف كده برضه. ومالك مات سنة كام؟ مالك مات سنة كام؟ 174. الشافعي مات سنة كام؟ دي مسائل مهمة جدا، دي ما تفتكرش انها تسالي، ده مهمة جدا. لما يجي واحد يقول لك بالاسناد كده حدثني الشافعي ها عن الخطيب البغدادي، تدعوه ليه؟ لان التاريخ هو اللي بيكذبه ولا لا؟ التاريخ هو اللي مين؟ هو اللي بيكذبه. ولذلك دخل رجل على الخطيب البغداد فقال حدثني فلان ببلاد الشام، حدثني فلان ببلاد الشام، وقعد يقول يجي 20 حديث. الخطيب البغدادي بعد الجولة ما خلصت قال له تعالى انت رحت الشام سنة كام؟ انت منين؟ قال له من العراق. قال له رحت الشام سنة كام؟ قال له سنة 204. قال له اذا كان هو مات سنة 198، اذا كان هو مات اللي انت بتحدث عنه ده مات سنة 198، يعني بين رحلتك وبين موته كام سنة؟ يبقى كذاب، انت جبت الكلام ده منين؟ يبقى على طول بيكذب صح ولا لا؟ يبقى معرفة التواريخ مسألة مهمة جدا في نقل الاخبار، ولا مش معايا؟ طيب يقول الإمام مسلم لما صنف كتاب المقدمة، وعلى فكرة احنا لما بيقول ان الإمام مسلم له شرط في الرواية داخل الصحيح، هذا الشرط ينطبق على اصل الصحيح لا على المقدمة. المقدمة شيء وصحيح مسلم شيء تاني. وهذا السؤال يثار كثيرا، هل ما اشترطه مسلم ينسحب على كتابه مع المقدمة او على كتابه دون المقدمة؟ الجواب انه ينسحب على كتابه دون المقدمة. لماذا؟ المقدمة فيها الضعيف والصحيح، المقدمة فيها الضعيف والصحيح. وقد صنف الامام مسلم المقدمة كمقدمة كتاب لا يقصد بها الكتاب ولا عين الكتاب معايا، وانما هي كانت مقدمة في حث الناس على التحري في نقل الاخبار وذكر الجرح والتعديل ومن كان مجروحا ومن كان معدلا وغير ذلك من المسائل التي ذكرها واهتم بها. ثم يقول: وكذلك ما كتبه الإمام أبو داود في رسالة مستقلة إلى أهل مكة يصف فيها المنهج الذي سار عليه في تصنيف كتابه السنن، في تصنيف كتابه السنن. وقد أفرد الإمام مسلم بالتصنيف كتبا مستقلة في أبواب مصطلح الحديث، ده الإمام مين؟ الإمام مسلم، ككتاب الوحدان وكتاب الطبقات وكتاب المخضرمين وكتاب الكنى والأسماء، ومنهم من كان يجعل تلك الكناية كملحق الكتابة كملحق لكتاب من كتب الحديث كالإمام الترمذي جعل كلامه في العلل في آخر كتاب السنن أو في آخر كتاب الجامع، وكذا ما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل. حقيقة الكلام في مقدمة يعني هذا العلم كلام لا ينتهي، ولما قفلت الكتاب مش معنى كده الموضوع خلص، ده الموضوع مخلصي، ولو استمرنا معاه الشهرين هينتهوا دون ان نتطرق الى اصل موضوعنا وهو علم مصطلح الحديث. لكن على اي حال كانت هذه نبذة عن هذا العلم وعن مراحل تدوينه واهتمام اهل العلم به بقدر الامكان حتى لا يفوتنا الوقت. ثم ندخل بعد ذلك كما قلنا من قبل ان لكل اهل علم وفن مصطلحات مخصوصة، هذه المصطلحات لا بد من معرفتها اذا اردنا القراءة وتعلم هذا العلم بعينه. قلنا هناك ان اهل اصول الفقه لهم مصطلحات، من لا يعرفها او من لم يعرفها لا يستطيع ان يفهم اصول الفقه، وكذلك اهل الفقه اصحاب الفقه نفسهم لهم مصطلحات، من لم يتعرف على هذه المصطلحات لا يعرف توجيه كلامهم. فكذلك اصحاب الحديث لهم مصطلحات تخصهم دون غيرهم، من لم يتعرف على هذه المصطلحات لا يستطيع ان يفهم مقصود كلامهم. فمن هذه المصطلحات وهي تعتبر بدائيات هذا العلم، وكل مصطلح او كل علم له مصطلح، هذه المصطلحات هي الف باء في ذلك العلم، الف باء في ذلك العلم. من هذه المصطلحات عندما نذكر الحديث النبوي انما نذكر مسألتين، مسألة السند ومسألة المتن. فلو قلنا لرجل ما هو السند لقال لا ادري، فقلنا له كيف تتكلم في الاسانيد وانت لا تدري ما معنى الاسانيد، كيف تتكلم في الاسانيد وانت لا تدري معنى الاسانيد، او كيف ترد الرواية، بل كيف تقبل الرواية وانت لا تعرف ما معنى الرواية، ما معنى الرواية. فيلزمنا الان ان نتعرف على هذه المصطلحات. اولها السند، اولها السند، لا نتعرف عليها مع بعض. السند في اللغة، لان كل مصطلح له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وعموما الثقة او الصلة وثيقة بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالسند في اللغة هو المعتمد، اي ما يعتمد عليه غيره، اي ما يعتمد عليه غيره. نعم. ولو طبقنا هذا المعنى بعد معرفتنا ان السند اصطلاحا هو سلسلة الرواه الموصلة الى المتن التي يعبر عنها عوام الاخوة بالعنعنة. هي ليست العنعنة وانما هي سلسلة الرواه، سلسلة الرواه الموصلة الى المتن. قال الربيع حدثني الشافعي عن مالك قال اخبرني نافع عن ابن عمر. معايا؟ هذا اسناد. والربيع راوي، الشافعي راوي، مالك راوي، نافع راوي، ابن عمر راوي صحابي. فنقول سلسلة الرواه هؤلاء تسمى السند، تسمى السند. اذا السند اصطلاحا هو سلسلة الرواه الموصلة الى المتن. والمتن في اللغة هو ما صلب وعلى وارتفع من الارض، فكل ما ارتفع من الارض يسمى متن. والمتن هو الشيء العالي، يقال متن البعير هو اعلى شيء في البعير، متن السفينة اعلى شيء في السفينة. فهذا هو المتن. واما في الاصطلاح هو ما انتهى اليه السند من الكلام. في الاصطلاح هو الكلام، المتن في الاصطلاح هو الكلام، ولكن الكلام هذا مشروط بان ينتهي اليه السند او يكون روي مسندا، او يكون هذا الكلام مسندا. اذا المتن هو ما انتهى اليه السند من الكلام. معايا؟ اذا عندك تعريفان متقابلان، السند هو سلسلة الرواه الموصلة الى المتن، والمتن هو ما انتهى اليه السند من ايه؟ من الكلام. لا نقول المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بالامكان ان يكون هو كلام النبي ومن هو دون النبي. ولذلك قلنا هو ما انتهى اليه السند من الكلام. لماذا؟ لان السند ممكن ينتهي عند الصحابي، او ممكن ينتهي عند من؟ التابعي. فيكون كلام التابعي متن وكلام الصحابي متن. وما دام قد روي باسناد فنقول ان هذا الكلام الذي قاله الزهري او ابن سيرين او سعيد او غيرهم، نقول انه متن روي مسندا، او انه كلام روي ايه؟ مسندا. والمسند هو ما روي بثلاث طبقات. يعني السند بعض اهل العلم اشترطوا الا يطلق لفظ سند الا اذا كانت الطبقات فيه كام؟ ثلاثة. حدثني فلان عن فلان عن فلان. معايا؟ لا يقال في اقل من ثلاث سند. ماشي؟ طيب الاسناد، المصطلح الثالث الاسناد. بعض الناس قالوا الاسناد هو مرادف للسند، يعني الاسناد والسند ايه؟ واحد. لكن البعض قال لا، ده الاسناد يختلف عن السند. السند هو سلسلة الرواه، متفقون؟ طب والاسناد يا اخواننا؟ قال لك هو حكاية السند. هو حكاية مين؟ يعني ايه بقى حكاية السند؟ يعني هل روي السند بالتحديث ولا بالاخبار ولا بالعنعنة ولا اجازة ولا وجادة وغير ذلك من صنوف الرواية او من صنوف التحمل والاداء؟ فلو ان الرجل يروي الحديث اجازة دون السماع لقلنا ان هذا حكاية السند، حكاية السند، وكأنك تبين الحال التي يروي عليها الحديث. هل سمعها الراوي الذي رواها؟ هل سمعها؟ ولا صاحب الرواية بعت له اجازة كده في داخل كتاب له في مظروف وقال له خذ هذا الكتاب وهذه الاجازة، قد اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. دي بيسموها ايه؟ اجازة. هل تحقق فيها السماع؟ لم يتحقق. فمسألة تحقق السماع او عدم تحققه، خد بالك، دي اللي بنسميها ايه؟ حكاية مين؟
حكاية السند. وبدل ما نقعد نقول حكاية السند ان هو روية بالطريقة الفنية ومش عارف، قالك لا نسميها الاسناد. فعند اطلاق لفظ الاسناد انما يكون المقصود ايه؟ هذا عند البعض. واما الواقع العملي، الواقع العملي ها انه الاثنين سواء، وهذا هو الغالب من اقوال اهل العلم. حتى وان اختلفوا في تحديد المصطلح، اي مصطلح كل واحد منهم، فعند العمل جميعا يعملون على ان الاسناد والسند شيء ايه واحد. ولذلك انت احيانا تقول هذا الحديث سنده ضعيف، واحيانا تقول هذا الحديث اسناده ضعيف، مش كده برضه؟ مش ده ورد وده ورد؟ طيب اذا انت نفسك استخدمت الاسناد والسند بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. واما لفظ المسند، لفظ المسند، فالمسند لغة اسم مفعول من اسنده، ما هو مدام بفتح النون يبقى اسم مفعول، مسند بمعنى عزاه ونسب له، هذا المسند. واما في الاصطلاح فله ثلاث معاني، له ثلاث معاني. المعنى الاول هو كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. يعني دلوقتي لما نحب اجمع احاديث ابو بكر اعمد الى كتب السنة، او اذا كان في القرون الاولى فنقول كاحمد بن حنبل مثلا ياتي فيجمع مرويات ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد ويكتب عليها مسند ابي بكر الصديق. مسند مين؟ ابو بكر الصديق. اذا المسند هنا في الاصطلاح هو كل كتاب جمع مرويات اي احاديث كل صحابي على حدة، هذا مسند ابو بكر، اي المجموع فيه احاديث مين؟ ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مسند عمر، وهذا مسند عثمان، وهذا مسند علي رضي الله عن الجميع. ففي هذه الحالة تقول ان المسند هو كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على ايه؟ على حدة. والمعنى الثاني هو الحديث المرفوع المتصل سندا. معنى مسند اي روية بالاسناد، اي روية بايه؟ بالاسناد. يعني لا يأتي رجل فيقول قال رسول الله، ولكن قال او قال حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، لقلنا له ايه؟ ان كلامك هذا مسند. فالمسند هنا بمعنى الكلام المرفوع الموصول سندا، او المذكور سنده. والمعنى الثالث ان يراد به السند، يعني المسند والسند بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، المسند والسند بمعنى واحد. طيب اذا كان هذا في المسند الذي هو اسم المفعول، فما بالكم بالمسند؟ بالمسند اسم ايه ده؟ هنا ايه؟ اسم فاعل. نعم. فهو من يروي الحديث باسناده، هو من يروي الحديث باسناده، زي واحد زي احمد بن حنبل. مسند ولا مش مسند؟ مسند. لماذا؟ لانه يروي الاحاديث باسناده. واحد زي ابو داود، زي البخاري، زي مسلم، زي الترمذي، زي النسائي، زي المصنفين الذين صنفوا الكتب المسندة. نقول عن كل مصنف من هؤلاء مسند ولا غير مسند؟ لماذا؟ لانه يروي الحديث باسناده هو. هل يشترط، هذا سؤال ثاني، هل يشترط في المسند ان يكون عالما بما يروي؟ هل يشترط ان يكون عالما بما يروي؟ لا يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس ايه؟ بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ولذلك يروى من نوادر الطلبة المحدثين او طلبة الحديث ان امرأة دخلت المسجد الكبير بالشام فسألت في مسألة في الطلاق، فسألت التلاميذ على الباب، ده مسجد الرحمة كده، جت تسأل الطلبة، طبعا كلهم ما يعرفوش في الفقه حاجة، ما هم بيعرفوا ايه؟ كل حياتهم اسانيد، كده برضه؟ همهم الرواية، لكن فهم الرواية ما فهموش الرواية. فسألتهم ده انا جوزي قال لي كذا وانا قلت له كذا ومش عارف ايه بتاع، وعايزين نسأل الطلاق ده واقع ولا مش واقع. والله احنا ما نعرف حاجة، كلكم بتعرفوش حاجة. طب مين؟ اسأل الشيخ جوه. دخلت للشيخ فقال لها لقد وقع الطلاق بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت. وهم طبعا واقفين يسمعوا هذا الحديث رواه فلان على فلان على فلان، وهذا رواه فلان على فلان على فلان. كل واحد طلع له كم اسناد للحديث الواحد، كل واحد طلع له كم ايه بكم اسناد، لان الحديث وقع اليهم، هم يروا الحديث بايه باسنادهم. انما فقه الرواية وفهم الرواية لا ما فهموهاش. ليس معنى ذلك، لان اعداء الاسلام ايضا يتخذون من هذه الروايات ومن امثالها واشكالها ان اهل الحديث لا علاقة لهم بايه بالفقه، كما ان اهل الفقه لا علاقة لهم بالحديث. وهذا من قال بهذا فهو جاهل جهل مطلق، وليس له دراية ابدا بهذا العلم. اين امنا احمد بن حنبل محدث فقيه؟ اين امنا الشافعي ومالك؟ اين امنا الحكم بن عتيبة؟ اين هم من ابراهيم النخعي وسفيان الثوري؟ اين هم اين هم؟ وهناك الائمة العظام من ائمة السنة كانوا فقهاء، كانوا فقهاء، بل يجتمعون في قليل او كثير على مسائل يرويها عنهم الامام الترمذي في جامعه. وصح انه قيل ان للفقه اكثر من 200 مذهب، مش 4 بس او 5 كما هو مشهور معلوم عند الناس، اكثر من 200 مذهب. ولكن هذه المذاهب الاربعة لما اشتهرت عن طريق التلاميذ الذي شهرت المذهب الشافعي، هم تلاميذ الشافعي وليس الشافعي نفسه، وكذلك تلاميذ كل امام من هؤلاء الائمة المتروعين هم الذين اشهروا مذهبه. فلما دخلت مذاهب هؤلاء المئتين ومعظمهم كان من اهل الحديث، لما دخل فقههم في داخل هذه المذاهب لم يكن هناك ثمة حاجة بتمييز مذهب كل واحد منهم على حدة. اقول لا، اذا كان المذاهب اربعة وعاملين قلق طول الامة كلها ما بين مقلد جاهل احمق دون نظر، وما بين مجتهد ومجتهد مطلق وغير ذلك، فما بالك لو كانت المذاهب 200 كانت الامة يبقى شكلها ايه؟ فهذا من فضل الله. ثم يقول بعد ذلك المحدث، المحدث شوف بقى اقول لك، المحدث والحافظ والحاكم وامير المؤمنين وطالب علم الحديث على اي حال كلها مصطلحات لا يقال فيها ما الدليل، لا يقال فيها ما الدليل، لان مصطلحات اهل العلم في كل علم لا يقال عليها ما الدليل. لماذا؟ لاننا اذا قلنا مصطلح اهل العلم فانما يكون ذلك راجع الى اجتهاد اهل العلم في المسألة الواحدة او في العلم بعينه، فلا يقال ما الدليل على ان امير المؤمنين هو من احاط بالسنة؟ ما الدليل؟ فتبقى نقول ان هذا مصطلح اصطلح عليه اهل العلم في هذا الفن. هيقول لا انا عايز ايه من كتاب والسنة، هنقول له ده انت معظم كلامك فتبقى الذي هو من قبيل المصطلحات ليس له اصل فين، ليس له يعني دليل تفصيلي في الكتاب والسنة ولا لا، وانما هو اجتهاد اهل كل فن في وضع مصطلحات واصول تعارفوا عليها، تعارفوا عليها. يعني مثلا دلوقتي لو جينا نقول للنجار ايه دليلك بقى من الكتاب والسنة على ان اللي فيك ده اسمه شاكوش، هيجيب دليل؟ لكن احنا برضو نبقى حمقى لو سألنا هذا السؤال، لان يجب ان نعرف ان النجارين اصطلحوا على ان ده اسمه شاكوش ولا لا. زي برضو ما الناس المسلمين اصطلحوا على ان الرغيف اذا وضع فيه شيء سمي ايه ساندويتش، بخلاف المجمع اللغوي اللي عاجز عن ان هو يجيب كلمة واحدة تساوي نظيرتها في اللغات الاخرى بكلمة سندويتش فقال هو كل مشقوق بينه ايه. طب هو في واحد يروح البدر بتاعه الطعميه يقول له كل هات لي مشقوق بينه فول ولا بينه طعميه ولا بينه كذا، فتلاقي يقول له مشقوق ياخد. فعلى اي حال المحدث هو من اهتم بعلم الحديث رواية ودراية، وسنعرف بعد ذلك ما معنى الرواية وما معنى الدراية معايا. حتى كان ما يعرفه في كل طبقة وفي كل عصر شيء لا بأس به، ويهتم بجمع الروايات والنظر فيها تصحيحا وتضعيفا وحفظا وغير ذلك. والحافظ يزيد عنه، قيل بأنه يحفظ كام؟ يحفظ 300,000 حديث، 300,000 حديث. وقيل إن أمير المؤمنين هو من كان يحفظ من السنة 800,000 حديث، وقيل الحاكم هو من أحاط بالسنة. وعلى فكرة مصطلح الحاكم ده مصطلح سياسي مش مصطلح شرعي أبدا، يعني في هذا العلم مصطلح ما هوش مظبوط شاوي في النفس منه شيء، وإنما طبعا هو له أصل، لأن أبو عبد الله الحاكم سمي الحاكم من هذا المصطلح، هو اصطلح على ذلك، اصطلح على ذلك. هو مصطلح في علم الحديث، ولكن لا ده في السياسة أمير المؤمنين ده شيء تاني، لا ما لهش علاقة أبدا. أمير المؤمنين في علم الحديث كالبخاري كعلي بن المديني ابن معين وأحمد بن حنبل وغير ذلك، فهؤلاء أمراء في علم الإيه؟ الحديث. آخرهم إمارة في الحديث هو مين؟ ها؟ الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر معايا؟ الحاكم على اي حال هو في نزاع مع امير المؤمنين. ها؟ الحاكم لفظ الحاكم هو في نزاع مع امير المؤمنين. انا بقول لك مصطلح الحاكم هذا مصطلح دخيل، مصطلح دخيل اي لا يعرفه المتقدمون، لم يعرفه المتقدمون. وعلى اي حال الخلاف فيه كثير. ناتي بعد ذلك لبيان معنى الحديث والسنة والخبر والأثر. الحديث والسنة والخبر والأثر، ما معنى هذه المصطلحات؟ فالحديث في اللغة هو الجديد، تقال أو يقال هذا شيء حديث أي جديد أي محدث. فالحديث في اللغة هو الجديد أو هو الكلام، ما كان حديثا يفترى أي ما كان كلاما يفترى. فالحديث في اللغة إما أن يحمل معنى الجديد وإما أن يحمل معنى إيه؟ معنى الكلام. وأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية. هذا التعريف متفق عليه. إذن الحديث هو ما أضيف أي هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من أربعة أشياء: من قوله أي يقول الصحابي قال رسول الله كذا، هذا يسمى حديث إيه؟ قولي، يسمى حديث قولي معايا. ما فيه الحديث ده حديث قولي او حديث فعلي او حديث تقريري او حديث وصفي او حديث ايه؟ وصفي. فالحديث القولي هو ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقال فيه انه حديث ايه؟ قولي، كقول النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحديث هذا حديث قولي ولا فعلي؟ حديث علي بن أبي طالب لما شرب من ماء، لما توضأ من ماء زمزم قام فوقف وشرب ما فضل منه وقال هكذا رأيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا حديث فعلي ولا قولي؟ ها، فالفعلي هو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول هو ما كان من قوله صراحة، ما كان من قوله صراحة. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، لو تعارض القول مع الفعل او قبل هذا السؤال، ايهما اقوى، الحديث القولي او الحديث الفعلي، ايهما اقوى ولماذا؟ في بعض الناس طبعا كانوا رافعين ايديهم، وعندما سمع كلمة لماذا خدت بالك على اساس انه هو مطالب بالدليل. ايوه، لماذا؟ نعم، والقولي عام للأمة ما لم يأتي مخصص. الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، وهذا أحد المرجحات. لما يكون في تعارض بين الدليلين ننظر هل في واحد صح واحد ضعيف ولا لا؟ لا. طب ننظر هل في واحد قول واحد فعلي ولا لا؟ المرجحات بلغت أكثر من 50 مرجح، منها القولي والفعلي، من القولي والفعلي. فالحديث القولي اقوى من الحديث الايه؟ الفعلي. لماذا؟ لان الحديث القولي عام للامة كلها، عام للامة كلها، ما لم يأتي حديث اخر يقيد ويخصص هذا الحديث. اما الحديث الفعلي ربما يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليست افعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة إلا إذا كانت في مجال التشريع لا مجال الخصوصيات. فإن كانت في مجال الخصوصيات، أي فيما يمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مقصورة عليه، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. الغرض والشاهد أن الحديث القولي أقوى من الحديث الإيه؟ الفعلي. معايا؟ فعند التعارض نقدم القول على ايه؟ على الفعل. هذا بشرط ما لم يكن الجمع بينهما ممكنا، لان هو الاصل ان انا اجمع بين الروايتين اللي قدام، اجمع بين الروايتين اللي قدام اذا كان الجمع ممكن. لماذا؟ هناك قاعدة تقول ان اعمال الدليلين خير من اعمال واحد واهمال الاخر. ومعنى اعمال الدليلين اي الاخذ الدليلين والجمع بينهم والتأليف بينهم والعمل بهما خير من ان انا اختار واحد وارد الايه؟ الثاني. معايا؟ فاعمال الدليلين والعمل بالدليلين والجمع بين الدليلين اولى من اختيار واحد ورد مين؟ ورد الثاني. فاذا كان الدليلان ظاهرهما التعارض وامكن الجمع بينهما فلا يصار الى رد احدهما الا بعد العجز عن امكانية الجمع بينهما. فنقول ان احد المرجحات ان الحديث مثلا القول والفعل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشرب من شرب قائما فليستقي، وان كانت الرواية فيها نظر وهي في صحيح مسلم. ولما رأى رجلا يشرب قائما قال تحب ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. كيف تجمع بين هذه الروايات وغيرها ممن لم نذكرها مع فعل علي بن ابي طالب ورفعه هذا الفعل الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ان القول مقدم على ايه؟ على الفعل. فالاحاديث التي ورد فيها النهي عن الشرب قائما احاديث قولية ولا فعلية؟ قولية. والاحاديث التي ورد فيها جواز الشرب قولية ولا فعلية؟ فاحنا نقدم القولية التي تنهى، التي تنهى عن الفعلية التي تبيح وتجيز. ولكن ننظر بعد ذلك هل لهذه الروايات تأويل؟ هل لهذه الروايات تأويل؟ نعم لها تأويل. فالذين قالوا بحرمة الشرب قائما او بكراهته، وهم الجمهور، الظاهرية قالوا بحرمة الشرب قائما، وتابعهم على ذلك شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني. والجمهور على كراهة الشرب قائما، كراهة تنزيه. والظاهرية وغير الجمهور على جواز الشرب، على جواز الشرب دون كراهة. دليلهم ايه؟ قالوا ان لا، ده الذين قالوا بحرمة الشرب اللي هم الظاهرية قالوا ايه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب في موسم الحج، فلعل ذلك لاجل الزحام، لعل ذلك لاجل الزحام، فما استطاع ان يشرب قاعدا فقام من الزحام فشرب ايه؟ قائما. وقالوا هو فعله صلى الله عليه وسلم دون قوله، فقوله للأمة بالتحريم وفعله لنفسه بالجواز، لأن هذا مقصور عليه هو دون الأمة. معايا؟ يعني أول أحاديث الحديث الفعلي في الشرب بأنه مقصود بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرد عليه فعل علي أنه قام فشرب، ولو كان مخصوصا بالنبي محمد لكان علي بن ابي طالب افهم بهذه الرواية منهم، ولا مش كلام؟ وقالوا ولعل القرب كما كان معروفا عند العرب انها كانت معلقة على الاشجار والجدران حتى لا يمسها الهوام والدواب وغير ذلك، فكانوا يشربون منها قياما للتعذر، يعني يتعذر على الواحد منهم اللي هو يفك الحبل او يقطعه ويقعد عشان يشرب ويرجع تاني يربطه، لان الحبل طبعا لو اتقطع مرارا في اليوم الواحد ينتهي الحبل نفسه، ينتهي الحبل نفسه. فقالوا هذا يعني كان اضطراري وكان عذرا يبيح الشرب ايه؟ الشرب قائما. على اي حال المسألة كلها الراجح فيها جواز الشرب قائما مع الكراهة، جواز الشرب قائما مع الكراهة، وهذا رأي الجمهور. احنا لسه في الحديث مش هيخلص. فالحديث هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وذكرنا القول، او من فعله وذكرنا الفعل، او من تقريره. والتقرير ان انا اشوفك بتعمل حاجة واسكت، اشوفك بتعمل حاجة واسكت، لكن تقريري لك مش حجة. لماذا؟ لان انا ممكن اسكت على باطل، لخوف، لضعف، لجهل، لاي حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منتف في حقه، هذا منتف في حقه. لماذا؟ لأنه لا يسكت على باطل قط. فإذا رأى صحابيا يفعل فعلا ونظر إليه ورآه وسكت عليه، نسب هذا الفعل تقريرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مباحا ولو لم يكن جائزا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، أشد الإنكار. اذا كنت انت بتحتاج بواحد زي فلان او علان، لما يجي حد يقولك انت بتعمل كذا، يقول واحد انا عملته قدام فلان ما قاليش، انت بتيجي تقول لي شوف هو بيحتاج هنا بالتقرير، ها؟ رغم ان التقرير في هذا الموطن ليس بحجة، لان الفاعل والمقر يمكن هما الاثنين على باطل ولا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا تماما. فما فعل امامه او قيل وهو يسمع فلم يعقب ولم يوجه دل على رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فنسب اليه من باب انه سنة. لماذا؟ لانه رآه او سمعه واقره ولم يغيره، ولو كان باطلا لغيره ولم يقره. معايا؟ زي مثلا حديث الحبشة، حديث عائشة عند البخاري ومسلم، ان الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هوى عائشة ان تنظر اليهم فوقف في بيت عائشة حتى اسندت ذقناها على كتف النبي على عاتقه ونظرت اليهم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم مدة وبرعة من الزمان، ثم سأل عائشة اما يكفيك؟ يعني كده مش كفاية؟ قالت لا، فانتظر حتى قالت كفى يا رسول الله ودخلت بيتها. هنا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاقرار وبالفعل، لانه شارك في ان تنظر عائشة الى من؟ الى الحبشة. وكذلك هو اقرار للحبشة بجواز اللعب بالحرام داخل ايه؟ داخل المسجد. هذه يسمى سنة ايه؟ تقريرية، تسمى سنة تقريرية، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفعل يفعل ولا الرجل او المرأة يسمعان شيئا ثم لم ينكر، فدل على انه سنة لانه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. او صفة، وهذه الصفة اما ان تكون خلقية اي في اصل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، او خلقية اي في صفات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول وانك لعلى خلق عظيم، لكن هذه آية لا يقال فيها سنة خلقية ولا خلقية. واما قول عائشة كان خلقه القرآن، هذا حديث منسوب الى من؟ لا مش عائشة، الى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ينصب على وصف من خلق، وصف خلق مين؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ان هذا الحديث وصف في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، معايا؟ والاحاديث الخلقية كالاحاديث التي رويت في شمائل ووصف بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شعره، وصف طوله، وصف قصره، وانه لم يكن بالطول ولا بالقصير، وصف منكبيه، وصف ذراعيه، وصف وجهه انه كان اذا ضحك تلألأ وجهه، وكان اذا غضب احمر وجهه كأنه فقع فيه الرمان وغير ذلك، معايا؟ فهذه الاحاديث خلقية ولا خلقية؟ لا خلقية، لانها في اصل خلقة النبي، اي في وصف بدن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما كان في وصف اخلاقه فيقال هذا حديث وصفي في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، معايا؟ ده معنى الحديث، معنى الحديث في اللغة وفين؟ وفي الاصطلاح. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، اما ان تكون هذه الطريقة محمودة او مذمومة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اعمالهم شيئا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، معايا؟ ولكن عند الاطلاق لابد وان ينصرف الذهن الى انها السنة المحمودة، عند الاطلاق لابد وان ينصرف الذهن الى انها السنة المحمودة، كعند اطلاق الماء في الفقه، اذا قلت الماء فانما يقصد لاول وهلة ما لم يكن هذا مقيدا بانه الماء بانه الماء المطلق الذي اجتمعت فيه شروطه وصفاته، اجتمعت فيه شروطه وصفاته. لو كنت عايز اقيد الماء بالداخل عليه اقول ماء الورد، فلو قلت الورد يبقى انا اخرجت الماء المطلق ولا لا؟ معايا؟ لو قلت ماء الرجل يبقى انا اخرجت الماء المطلق ولا لا؟ فعند الاضافة وعند الوصف الزائد وعند دخول القيد يعني نتحلل من الاطلاق. فاذا قلت الماء فقط علم انه الماء، ماء البحار وماء الانهار، الماء المطلق. واما اذا قلت السنة وسكت فانما يقصد بها الطريقة المحمودة. اذا كان الذي اريد ان اعبر عنه هو شيء مذموم او سيء فاقول هذه سنة سيئة، معايا؟ فاذا قلت سيئة دل ذلك على انني لا اقصد الاصل وانما اقصد التقييد، اقصد التقييد. هذه السنة في الاصطلاح في اللغة، عفوا، السنة في الاصطلاح هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات والصفات الخلقية والخلقية، بمعنى انها مرادفة لمين؟ للحديث، بمعنى انها مرادفة للحديث، تمام؟ نعم. لكن بعض الناس ادخلوا فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه قبل البعثة وبعدها، وادخلوا فيها المغازي والسير، وادخلوا فيها المغازي والسير، بل وادخلوا فيها ما نسب الى الصحابة والتابعين من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم افعالهم لا معذرة مش تكرار من الاقوال والافعال والسنن بمعنى المغازي والسير والايام وغير ذلك. على اي حال ليس هناك كبير فرق بين الحديث وبين ايه وبين السنة. هذا في مصطلح المحدثين. وقلنا ما لو ولو قلنا ما معنى السنة عند الفقهاء، مش احنا قلنا السنة ايه عند المحدثين هي ما اضيفها للنبي صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا وكذا، طب هي عند الفقهاء ايه؟ ها السنة عند الفقهاء هي ايه يا اخوان؟ ها ها ما يثاب فاعله ولا يعاقب ايه تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اللي هو المندوب، اللي هو المندوب. والمندوب هو ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير ايه غير جازم. معايا؟ فهذه السنة عند من؟ الفقهاء. طب السنة عند الاصوليين ايه؟ عند الاصوليين السنة عند الاصوليين لا انت لازم تذكره، لابد وان تذاكروا، وإلا هتخرجوا في آخر محاضرة كما دخلتم في أول محاضرة. لا ده عند الفقهاء هو ما لم يكن قرآنا ولا ايه ها طيب هو تعريف الآية عاجز، ولكن تعريف الأصوليين لفظ السنة تعريف لابد له من مقدمات حتى يفهم تعريف الأصوليين لهم، فنرجعه. ندخل بعد ذلك على الأثر والخبر، ودول اللي فيهم مشاكل كبيرة، لكن أظن نتوقف مع نحرش من جماعة التوقف، نتوقف عن الكلام فقط إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن الوقت يعني لا يسع إلا لذكرين أو ثلاث من أذكار المساء، ومن كان على غير وضوء فليعد نفسه وحد الوضوء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.